السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، أشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما يسر الله تعالى من الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعلق على ما يسر الله، ثم نجيب في نهاية المجلس على أسئلتكم بإذن الله تعالى. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة، حسنه الترمذي.
هذا الحديث فيه بيان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه شأنه في قراءته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان في قراءته يقرأ قراءة تدبر وحضور قلب، فلم يكن صلى الله عليه وسلم في قراءته على نحو قراءة كثيرين من التالين يقرؤون الكتاب أماني ليس لهم منه إلا التلاوة دون حضور قلب وتدبر، بل كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها قراءة حضور قلب ووعي وتدبر واعتبار، وذاك هو المقصود من التلاوة، وهو الذي من أجله شرع الله تعالى الصلاة خاصة في صلاة الليل، لأجل أن يكون القلب مواطئا للسان فيما يتلو ويقرأ. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه قراءة تمهل وترسل وتأن، تقف فيه عند الآيات وتتأمل فيه ما فيها من العبر والعظات، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي إن القراءة في صلاة الليل والتلاوة في الليل هي أشد وطئا، أي أشد مواطأة بين اللسان والقلب، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وحذيفة رضي الله تعالى عنه أخبر عن شيء مما حفظه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في الليل. هذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، حيث قال وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما مرت به آية رحمة، يعني آية فيها خير وبر وإحسان وفضل وثواب في دنيا أو في آخرة، إلا وقف عندها يسأل، أي يسأل الله من تلك الرحمة التي تلاها في آيات الله عز وجل وقرأها في ما قرأه في صلاته. قال: ولا آية عذاب، أي ولم تمر به آية ذكر فيها عذاب من عذاب الآخرة أو من عذاب الدنيا، إلا تعوذ منها، أي إلا طلب من الله تعالى العصمة والحماية من أن يناله شيء من ذلك. فالتعوذ هو بأن يقول: أعوذ بالله من كذا وكذا مما يمر عليه من آيات العذاب. والاستعاذة بالله هي طلب الحماية والعصمة، وهي لجأ إلى الله عز وجل، فالاستعاذة بالله يحقق بها العبد الاحتماء بالله عز وجل مما يكره. قال المصنف رحمه الله: أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وهذا جزء حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، حيث قال رضي الله تعالى عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. وعلم بهذا أن صلاته التي يخبر عنها ليست من الصلوات المكتوبات، إنما فيما يظهر أنها صلاة ليل وافق فيها حذيفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فافتتح البقرة، أي إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ قراءته في تلك الصلاة بسورة البقرة. فقلت: يركع عند المئة، أي سيركع النبي صلى الله عليه وسلم عند مئة آية، عند قراءة مئة آية. ثم مضى، أي لم يقف عند مئة آية بل مضى واستمر في القراءة. فقلت: يركع، فقلت: يصلي بها، يعني يركع الركعة الأولى إذا فرغ من قراءته لسورة البقرة صلوات الله وسلامه عليه. ثم مضى، قال: ثم افتتح النساء، أي إنه بعد أن فرغ من سورة البقرة في صلاته صلى الله عليه وسلم شرع في قراءة النساء. قال: فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، فقرأ ثلاثة سور هي من السور الطوال في آيات الكتاب الحكيم، قرأها في ركعة وحذيفة قائم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما صفة قراءته؟ هذا بيان عدد ما قرأ، وأنه قرأ في تلك الصلاة الثلاثة الطوال من سور القرآن: البقرة والنساء وآل عمران. فما هي صفة قراءته؟ هل كانت هذا أو حذرا؟ يقول رضي الله تعالى عنه: يقرأ مترسلا، يعني يقرأ بتأن، فالترسل هو التأني، ومنه قول الرجل الآخر: على رسلك، يعني تأنى ولا تعجل. فيقرأ مترسلا كما أمره الله تعالى في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. وليس الأمر فقط على هذا النحو من التؤدة والأنات والترتيل وعدم العجلة في القراءة، بل الأمر أبعد من ذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، يعني إذا مر في بآية فيها الأمر بالتسبيح أو فيها ذكر ما يوجب تسبيح الله وتعظيمه بقول سبحان الله سبح، وإذا مر بسؤال سأل، أي إذا مر بآية فيها رحمة وفيها خير وفيها ما يؤمل من النعيم والفضل والإحسان سأل الله تعالى، وإذا مر بتعوذ، أي مر بآية فيها ما يوجب التعوذ من عذاب دنيا أو عذاب آخرة، قال رضي الله عنه: تعوذ. هذه صفة قيامه وصلاته صلوات الله وسلامه عليه: طول في القراءة وأنات في التلاوة وتدبر بالتسبيح في مواضع التسبيح والسؤال في مواضع السؤال والتعوذ في مواضع التعوذ، حتى قال رضي الله تعالى عنه: قال ثم ركع فجعل يقول، أي في ركوعه: سبحان ربي العظيم. قال رضي الله تعالى عنه في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم: فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني قريبا في الطول من قيامه، قريبا في الطول من قيامه، ولا يلزم أن يكون مساويا له على حد قراءة البقرة والنساء وآل عمران، بل المقصود بقوله رضي الله تعالى عنه: نحوا من قيامه، يعني ركع ركوعا أطال فيه على نحو إطالته في القراءة، على نحو إطالته في القراءة. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، قريبا مما ركع. فكان قيامه، أي اعتداله بعد رفعه من الركوع، على نحو ركوعه في الطول. ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. يقول: فكان سجوده قريبا من قيامه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فيما يتعلق بالطول، إذا أطال القيام طال ركوعه واعتداله وسجوده وجلوسه بين السجدتين وسجوده، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال البراء بن عازب: كان قيامه وركوعه وسجود وقيامه أو اعتداله وسجوده قريبا من سواء، أي كان متقاربا في الطول، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف في القيام خفف في الركوع والسجود، هكذا كانت صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث تضمن جملة من الفوائد، من أهمها هو بيان أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على هذا النحو في صلاة الليل، من طول القراءة ومن التدبر والتأثر بالآيات، فالسؤال عند موضع السؤال والتعوذ عند موضع التعوذ، وكذلك في الاستعاذة، وكذلك في التسبيح والتحميد في مواضع التسبيح والتحميد، وكذلك طول ركوعه وسجوده صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو أفضل ما يكون في حال المصلي إن أطاق، فإن كان لا يطيق ذلك، بمعنى أنه لا يطيق أن يطيل هذه الإطالة، فقد ذهب جماعات من أهل العلم أنه يعوض هذا الفوات في الطول بعدد الركعات، أي فيزيد في عدد الركعات لكونه لا يتمكن من أن يطيل في قيامه وركوعه وسجوده على نحو إطالة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، إنما كان على هذا النحو، فإن حذيفة لم يذكر أن هذه كانت في ليالي رمضان، إنما هي في قيامه في سائر الزمان في غير رمضان، وفي رمضان كان له من الجد والاجتهاد ما ليس في غيره من سائر الزمان صلوات الله وسلامه عليه. فمن كان متحريا أن يصلي 11 ركعة فينبغي أن يلاحظ ما ذكرته عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت: كان يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فكانت صلاة حسنة طويلة. وصفة الطول على هذا النحو في أطول ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في صلاته. والمقصود أن من لم يتمكن من طول القيام في صلاته فإنه يعدل إلى زيادة عدد الركعات، فإن الإجماع منعقد على أنه لا حد لأكثر صلاة الليل، لا حد لأكثر صلاة الليل، بمعنى أنه يمكن أن يصلي ما شاء من الركعات، وإنما يجعل خاتمتها وترا، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل صلوات الله وسلامه عليه عن صلاة الليل، فقال: صلاة الليل مثنى 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 مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فدل هذا على أنه ليس ثمة حد ينتهي إليه عدد ركعات صلاة الليل، وإنما ما الأفضل؟ الأفضل هو ما كان يفعله إذا كان الإنسان سيفعل كما فعل، وأما إذا كان سيقصر في قيامه فإنه يزيد في الركعات، هذا هو الأفضل لأجل أن يستوعب وقتا أطول في الصلاة. وهذا الذي كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طول صلاته وفي حضور قلبه في هذه الصلاة. وهذا هو المقصود الأكبر من صلاة المصلي، أن يكون على هذا النحو من حضور قلبه واعتباره واتعاظه. واعلم بارك الله فيك أن ما نقله حذيفة رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفرد به، بل نقل نحو ذلك أحمد فيما ساقه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران. قالت رضي الله تعالى عنها: ولا يقرأ بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ. هذا معنى قوله لم يقرأ بآية فيها تعوذ إلا استعاذ. لم يقرأ بآية فيها تخويف، أي من ذكر العقوبات والعذاب في الدنيا أو في الآخرة، إلا استعاذ. ولا يمر بآية فيها استبشار، أي خير يبشر به أهل الإيمان، إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه، أي وألح عليه بأن يتفضل عليه بهذه النعمة وهذه المنحة التي ذكرها في هذه الآيات التي تلاها. وجاء نظيره من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه في مسند في السنن، في سنن النسائي وأبي داود، أنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ فاستاك وتوضأ تهيئا لصلاة الليل، ثم قام فصلى، فاستفتح البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. هكذا رواه أحمد وابن ماجه. وهذا بيان لشيء مما كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه في صلاته. وليعلم أيها الإخوة أن هذا فيما إذا كان الإنسان يصلي لنفسه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير طريق، نقلها عنه حذيفة وعوف بن مالك وعائشة وغيرهم. أما إن كان يصلي مأموما فإنه يجب عليه الإنصات، ولا يشتغل بدعاء ولا بغيره إذا كان ذلك سيفوت عليه الإنصات. أما إذا كان الإمام يقف على رؤوس الآي، بمعنى أن الإمام يقول مثلا: ويل لكل همزة لمزة، ثم يقف، فهنا يمكن للمأموم أن يقول: أعوذ بالله من هذا، أو أعوذ بوجهك. أما إذا كان الإمام يصل القراءة: ويل لكل همزة لمزة، ثم يصل ما وراءها من الآيات دون توقف، فهنا اشتغاله بالسؤال في آيات الرحمة وبالتعوذ في آيات العذاب يشغله عن الإنصات. والواجب عليه أن ينصت، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولهذا ما جاء من السؤال في آيات الرحمة والاستعاذة في آيات العذاب إنما هو فيما إذا كان الإنسان يصلي لنفسه، أو كان يصلي خلف إمام يقف عند رؤوس الآي، أو أنه يشتغل هو نفسه بالسؤال فيسأل الله من فضله إذا مرت آيات الرحمة، ويستعيذ به من عذابه إذا مرت آيات التخويف والعذاب. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وهو ثابت في السنن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع ذلك في صلاة الفريضة، بمعنى أنه في صلاة الفجر أو صلاة العصر المغرب أو العشاء قرأ الإمام آية فيها رحمة أو آية فيها عذاب، فهل يشرع له ولمن خلفه أن يسأل في آيات الرحمة أو يستعيذ في آيات العذاب؟ جمهور العلماء على أن ذلك خاص بالنافلة، لأن النافلة بناؤها على الطول، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في صلاة الفريضة، فلم ينقل عنه مثل ذلك في الفرائض، فقالوا إنه لا يسن ذلك في الفريضة، إنما هو مسنون فقط في صلاة النافلة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يسن في الفريضة والنافلة، لأن القاعدة أن ما ثبت في صلاة النافلة يثبت في الفريضة إلا بدليل، يعني إلا بدليل يدل على تخصيص صلاة الفريضة أو تخصيص صلاة النافلة بذلك. وعليه ذهبوا إلى أنه يسن أن يقول دعاء الرحمة في آيات الرحمة ودعاء الاستعاذة في آيات الاستعاذة، وإلى هذا ذهب، وهذا قول في مذهب أحمد رحمه الله، واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي غفر الله له. هذا ما يتصل بما ذكر المؤلف رحمه الله من حديث حذيفة. ثم ذكر حديث ابن عباس في اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ويكون قد فرغ من ذكر ما يتعلق بالقراءة حال القيام وكيف كان هديه صلى الله عليه وسلم. سياقة الحافظ بن حجر لهذا الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأنه يميل إلى أنه ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، لأنه ذكر ذلك دون أن ينص على أنه في صلاة الليل. فالرواية التي ذكرها وهي رواية أحمد وأصحاب السنن ليس فيه أن ذلك كان في صلاة الليل، بل قال حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل الله أو يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. فظاهر صنيعه رحمه الله أنه يرى أن سؤال الرحمة والاستعاذة بالله من العذاب فيما إذا ذكرت آيات العذاب ليس مخصوصا بصلاة النافلة، بل هو شامل للفريضة والنافلة. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وله قصة فيها فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المرض بأبي هو أمي عن أن يصلي بالناس في آخر حياته، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يصلي بأصحابه، حتى إنه مرة هم بالخروج ليصلي مع أصحابه فلم يتمكن لشدة ما نزل به من المرض، فأغمي عليه فصب عليه الماء صلى الله عليه وسلم فأفاق، وهم بالخروج حتى صب عليه مرات الماء، ثم لما ثقل أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى بالناس رضي الله تعالى عنه وقت مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مرة من المرات وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة وأبو بكر يصلي بالناس، فخرج صلى الله عليه وسلم تخط قدماه في الأرض، فأقعد عن يسار أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأما النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيما بقي من صلاتهم، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ من خلفه بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على شهود الجماعة وحفاظه على الصلاة. وجاء عنه، وهذا آخر ما حفظ عنه، ما قصه عبد الله بن عباس في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي توفي فيه كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة التي بينه وبين الناس، بينه وبين المسجد في صلاة الفجر، فرأى الناس صفوفا خلف أبي بكر، فتبسم صلى الله عليه وسلم، فكاد الصحابة أن يفتنوا في صلاتهم استبشارا بإطلالة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ظنوا أنه برئ صلوات الله وسلامه عليه، فسروا بذلك حتى كادوا أن يفتنوا في صلاتهم. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وهذا كأنه يودعهم صلى الله عليه وسلم، وأنه سينقطع الوحي، لأنه لم يبقى من مبشرات النبوة أي من آثارها إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، فإنها من المبشرات التي يسر بها أهل الإيمان وتنشرح به صدورهم، وهو نوع من الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبلغا أصحابه: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أخبر أن القراءة والتلاوة، أن قراءة القرآن لا تكون في الركوع والسجود، وإنما تكون حال القيام. وقيل في حكمة هذا، أي في نهي الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن قراءة قراءة القرآن حال الركوع وحال السجود أن ذلك لا يتناسب مع عظمة القرآن، فإن القرآن كلام رب العالمين وله من الإجلال ما لا يتناسب أن يقرأ في هاتين الحالين، حال الركوع وهو انخفاض، وحال السجود وهو أشد انخفاضا ونزولا. هكذا قال بعض أهل العلم، والله أعلم بحكمة ذلك، لكن الذين تلمسوا الحكمة ذكروا هذا من جملة ما ذكر في حكمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن وهو راكع وهو ساجد. أما ما جاء في المشروع في الركوع والسجود فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع أي حال الانحناء ركوعا فعظموا فيه الرب عز وجل، أي فاشتغلوا فيه بتعظيم الرب عز وجل، تعظيمه بما جاء من صيغ التعظيم من تسبيح وتحميد وتمجيد، من ذلك قول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم كما جاء في حديث حذيفة، وكذلك في حديث عبد الله بن عباس، وكذلك قول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي ومخي وعظمي وعصبي وما أقلت قدمي، كما جاء في حديث علي في صحيح الإمام مسلم في صفة ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حال سجوده حال ركوعه. ومثله سبوح قدوس رب الملائكة والروح فقد صح عنه ذلك، ومثله أيضا ما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، وهو قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كل ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما يتحقق به تعظيم الله عز وجل، وذكر الله عز وجل في الركوع تعظيما واجب عند فقهاء الحنابلة، واللفظ الواجب هو قول سبحان ربي العظيم، والذي يظهر أنه يتحقق المطلوب من الذكر في الركوع بأي ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقول سبحان ربي العظيم أو بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر أو بغير ذلك مما جاءت به السنة. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الذكر في الركوع ليس واجبا إنما هو مستحب، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمره أما الركوع فعظموا فيه الرب حملوه على الاستحباب. والذي يظهر أن ما ذهب إليه الحنابلة والظاهرية أقرب إلى ظاهر النصوص، فإنه ليس من مواطن التعبد أن يقول أن يسكت الإنسان في موضع من المواضع. هم استدلوا بحديث المسيء في صلاته وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: فإذا ركعت فقل سبحان ربي العظيم، لم يوجهه إلى قول، لكن هذا الاستدلال ليس صحيحا، لأن حديث المسيء في صلاته لم يستوعب كل ما يجب على المصلي، فإنه لم يذكر التحيات ولم يذكر غير ذلك مما دلت السنة على أن المصلي يأتي به على وجه الوجوب. فما في حديث المسيء في صلاته ليس شاملا، إنما هو معالجة لأخطاء رآها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الرجل ولم يستوعب كل ما يجب في الصلاة. وعلى هذا فالصحيح أن قول شيء من التعظيم في السجود في الركوع وفي السجود وفي السجود من الدعاء والتسبيح متعين واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليركع دون ذكر، بل أمر بذلك، فقالوا: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أي قولوا فيه ما يكون تعظيما لله عز وجل وإجلالا له سبحانه وبحمده. قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، أي اجتهدوا في أن تكثروا من الدعاء فيه. ثم برر ذلك ورغب في كثرة الدعاء فقال: فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري وجدير وقريب أن يستجيب الله تعالى دعاءكم وأنتم ساجدون. ولهذا كان السجود من أفضل هيئات الصلاة، لأنها أعظمها انكسارا، ولأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فينبغي للمؤمن أن يحرص على ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم الله في الركوع ومن كثرة الدعاء في السجود. وأما القراءة فإنه ينهى عنها، وقد اختلف العلماء في النهي هنا هل هو للكراهة أو للتحريم، والذي يظهر أنه نهي للتحريم، فلا يجوز لأحد أن يقرأ شيئا من القرآن في سجوده أو في ركوعه. لكن لو أنه دعا بما في القرآن، فقال مثلا في سجود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فهذا لا بأس به، لأن هذا لم يقله تلاوة للقرآن، إنما يقصد به الدعاء. وكذلك لو سبح الله عز وجل بشيء من التسبيح الذي في القرآن فإنه إذا قاله على وجه التسبيح لا حرج عليه في ذلك. في الحديث جملة من الفوائد، من أبرزها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمته وإيضاح ما يصلح به دينها من أول بعثته إلى مماته صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد جواز مخاطبة المصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما يصلح به صلاتهم، يجوز مخاطبة المصلي بما يصلح به صلاته. وأيضا استحباب كثرة التعظيم في الركوع والدعاء في السجود، والنهي عن القراءة في الركوع والسجود. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونجيب على ما يسر الله من الأسئلة.